السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أحلى التحايا وأجمل الأماني مستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار مامرني، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن مرشح الرئيس باراك أوباما لمنصب السفير الأمريكي في العراق كريستوفر هيل أن إيران لا تزال تمثل ما وصفها بمشكلة حقيقية للعراق. وقال هيل في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي لتأكيد تعيينه سفيرا في بغداد الأربعاء إن المشكلة الحقيقية في المنطقة بالنسبة للعراق تظل جارته القديمة إيران على حد تعبيره. وأضاف أن واشنطن تريد أن تكون العلاقة جيدة بين العراق وإيران، إلا أنه أكد أن المسؤولين الأمريكيين والقادة في بغداد يريدون من طهران احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه بحسب ما نقلت عنه فرانس برس. صرح ناطق عسكري أمريكي الأربعاء بأن عدد الهجمات في العراق انخفض إلى أدنى مستوياته منذ الشهور التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003. وأضاف الميجر جنرال ديفيد بيركنز في مؤتمر صحفي في بغداد أن أعداد القتلى في صفوف الجنود الأمريكيين وأفراد القوات العراقية والمدنيين انخفضت هي أيضا بشكل كبير منذ الفترة التي بلغ فيها مستوى العنف أوجه في البلاد. بحث رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي مع وزير الخارجية السوري الزائر وليد المعلم إثر وصوله الأربعاء إلى بغداد عددا من قضايا التعاون الثنائي، ولا سيما في مجالات الأمن والمياه والنفط. ونقل بيان حكومي عن المالكي قوله: كنا في بداية الأمر منشغلين بالجانب الأمني، واليوم نتجه لتقوية العلاقات مع جميع الأشقاء العرب. من جهته قال المعلم إنه يدعو علنا لأن يعود العرب إلى العراق بما يعزز علاقته مع محيطه العربي. وفي مؤتمر صحفي مشترك صرح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إثر المحادثات التي أجراها مع نظيره السوري، صرح بأن التعاون الأمني بين البلدين أفضل بكثير عما كان عليه سابقا. فيما قال المعلم من جهته إن سوريا جاهزة لكي تقدم المساعدة اللازمة لإنجاح قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما للخروج من العراق، لكن الولايات المتحدة لم تطلب مساعدتنا على حد تعبيره. في بغداد أيضا قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الأربعاء إن الرئيس التركي عبدالله جل وعد خلال زيارته الأخيرة بمضاعفة حصة العراق من المياه خلال الموسم المقبل. وأوضح نائب الرئيس العراقي نقلا عن الرئيس التركي أن ما أثر في تدفق المياه إلى العراق وسوريا العام الماضي كان حالة الجفاف، لكن العام الحالي يشهد وفرة في المياه، وبالتالي ستتم مضاعفة الكميات المتدفقة. في النجف استقبل المرجع الديني الأعلى السيد علي سيستاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الزائر علي لاريجاني. ونقل عن مصدر في مجلس محافظة النجف أن لاريجاني زار السيستاني في مكتبه الرسمي دون الإدلاء بتفصيلات أخرى. وكان لاريجاني وصل الثلاثاء إلى مدينة النجف في زيارة وصفت بأنها غير رسمية. في لندن أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند الأربعاء أن حكومته ستجري تحقيقا في حرب العراق بعد عودة جميع القوات البريطانية إلى البلاد في نهاية تموز المقبل. وأفادت رويترز بأن ميليباند أدلى بهذا التصريح في مجلس العموم البريطاني أثناء رده بالإجابة على سؤال عما إذا كان يمكنه تأكيد تعهد الحكومة البريطانية لبدء بإجراء تحقيق في حرب العراق العراق في أسرع وقت بعد 31 من تموز. في رام الله رحبت الرئاسة الفلسطينية الأربعاء بموقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أعاد تأكيد التزامه بحل الدولتين، وجاء الترحيب على لسان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة. وكان أوباما اعتبر في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الثلاثاء أن جهود السلام في الشرق الأوسط لن تكون أسهل مع تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بقيادة بنيامين نتانياهو. وفي القدس أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو الأربعاء أنه سيعرض حكومته الأسبوع المقبل على البرلمان. وقال نتانياهو خلال مؤتمر صحفي:
ينبغي على الفلسطينيين أن يفهموا أنهم سيجدون في حكومتنا شريكا للسلام والأمن والتنمية السريعة للاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف نتانياهو قائلا:
إن السلام هو هدف مشترك ودائم لجميع الإسرائيليين ولجميع الحكومات الإسرائيلية بما فيها حكومتي، وهذا يعني أنني سوف أتفاوض مع السلطة الفلسطينية من أجل السلام.
أخيرا، وفي القاهرة بحث الرئيس السوداني الزائر عمر حسن أحمد البشير مع نظيره المصري حسني مبارك الوضع في إقليم دارفور بصفة عامة ومذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فقرات ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم. سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق باستعدادات البصرة لاستقبال مهرجان المربد واختيار البصرة عاصمة للثقافة العراقية، ونتعرف أيضا على طبيعة البحوث التي ناقشتها ندوة علمية عقدتها جامعة الموصل عن البطالة في العراق، ونرصد آراء المواطنين حول مفاهيم المواطنة والانتماء للعراق. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الزميل ناظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، في منتصف شهر نيسان المقبل ستنطلق فعاليات مهرجان المربد الشعري في البصرة، والذي سيتزامن مع مهرجان اختيار محافظة البصرة عاصمة للثقافة العراقية. هذا ما أوضحه وكيل وزارة الثقافة طاهر ناصر الحمود لمراسلنا في بغداد عماد جاسم، مبينا أن هناك منهاجا حافلا تشارك فيه عشرات الفرق الفنية المسرحية والموسيقية والغنائية من المحافظات كافة، مع التأكيد على إظهار الفلكلور البصري في هذا المهرجان.
فعالية ستنطلق إن شاء الله 15/4، ويوم 16/4 تبدأ فعالية المربد لثلاثة أيام، ثم تستأنف فعالية البصرة عاصمة الثقافة. طبعا فعالية البصرة مقسمة على موسمين، تبدأ في 15/4 وتنتهي 15/6، ثم الموسم الثاني يبدأ 15/9 وينتهي نهاية العام يعني 30/12. ما سيعرض خلال هذه الفعالية بطبيعة الحال، نحن حاولنا أن ننوع في الفعاليات المقدمة. هناك في الحقيقة نوعان من النشاط، نشاط نستطيع أن نسميه النشاط المرحلي أو النشاط المؤقت اللي يتمثل بالعروض والمعارض، العروض الفنية، العروض السينمائية، المسرحية، العروض المعارض الفنون التشكيلية، الفولكلور، التراث الشعبي والندوات والمحاضرات إلى غير ذلك من الفعاليات ذات الطابع المؤقت. وهناك فعاليات نأمل أن تتسم بشيء من الثبات والدوام، نحاول أن نرمم بعض المواقع الثقافية ذات القيمة الرمزية في محافظة البصرة، نحاول أن ننشر لمبدعين عراقيين بصريين في كافة المجالات بطبيعة الحال، مجالات الفكر والأدب والتاريخ وغير ذلك.
عرفت بأن هنالك عروض مسرحية وسينمائية، أي عودة المسرح ليلا وصالات السينما أيضا قمتم بمحاولة ترميمها لأجل عودة السينما إلى البصرة.
بالفعل هناك طبعا فرع للسينما في البصرة، وقد تكون البصرة هي المحافظة الوحيدة التي يوجد فيها فرع لدائرة السينما والمسرح. هذا الفرع طبعا نشط جدا، هو قسم في الحقيقة تابع لدائرة السينما والمسرح، قسم نشط جدا، وسبق وأن شارك في عدة مهرجانات دولية وفي المنطقة أيضا إقليمية عربية، وحقق نجاحات كبيرة وحصل على جوائز عديدة أيضا في هذا المجال.
ماذا عن دعوة الأدباء؟ هل قدمتم دعوات لأدباء داخل العراق، أدباء من كردستان وأيضا أدباء من الخارج؟
نعم بالتأكيد ستوجه الدعوات إلى، نسعى لأن تكون تشمل كافة الأدباء إن أمكن، طبعا إن أمكن ذلك، أو أكبر عدد ممكن من الأدباء داخل العراق. وأيضا هنا سيدعى بعض الأدباء من خارج العراق، يعني عراقيون طبعا، وربما بعض الأدباء العرب والشعراء العرب سيدعون إلى مهرجان المربد.
وهل ستكون المنهاج متواصل طيلة أيام تواجد الوفود، وفود بغداد في البصرة خلال أسبوع، أم هنالك منهاج مؤقت ودائمي؟
حقيقة هناك المنهاج مقسم، يعني مقسم على الفعاليات التي يقيمها المبدعون البصريون في كافة المجالات، والفعاليات التي يقيمها المبدعون من خارج البصرة. وزارة الثقافة لديها برنامج، لديها منهاج، ستكون فعالياتها مقسمة على يومي الجمعة والسبت، وستكون بقية الأيام للفعاليات البصرية أو للمحافظات الأخرى إن رغبوا في ذلك.
هل هنالك تعاون مع جهات أخرى، أم ستكون وزارة الثقافة هي الراعية لهذا المهرجان؟ وهل هنالك مشاركة من جامعة البصرة أو من اتحاد أدباء البصرة أو اتحاد أدباء بغداد؟
الحقيقة هناك فعالية تقيمها وزارة الثقافة بالتعاون مع مجلس محافظة البصرة، وهنا انتهز الفرصة ليسجل شكري لمجلس محافظة البصرة والتعاون الكبير الذي أبداه هذا المجلس رئيسا وأعضاء، وللدعم الذي قدموه لهذه الفعالية. بطبيعة الحال سيكون الفعاليات البصرية دور كبير ونشاط كبير منها جامعة البصرة والنشاط المدرسي ومدارس الفراهيدي وكل الفعاليات الفنية والاتحادات الفنية جرى الاتفاق معها لتقديم فعاليات خلال الموسم الأول على أقل تقدير.
كان هذا اللقاء مع السيد طاهر ناصر الحمود وكيل وزير الثقافة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، بمناسبة إحياء ذكرى إعدام النظام السابق لعدد من أبناء ناحية تازة جنوب كركوك عقب انتفاضة آذار من عام 91، وضع محافظ صلاح الدين عبد الرحمن مصطفى وعدد من المسؤولين أكاليل الزهور على النصب الذي يمثل ضحايا تازة، كما نظم ذوي الضحايا تظاهرة طالبوا خلالها رئاسة الوزراء بإلغاء ما وصفوه بالحزام الأمني الذي سلب الكثير من أراضي التركمان الشيعة في هذه المنطقة. نهاد البياتي والتفاصيل.
أحيا مواطنون ناحية تازة جنوب كركوك ذكرى إعدام النظام السابق لعدد من أبناء الناحية عقب انتفاضة آذار عام 91. سياسيون قالوا أن ذوي الضحايا التركمان لم يحصلوا على حقوقهم كباقي الضحايا من المكونات الأخرى للشعب العراقي. نرمين المفتي مسؤول إعلام الجبهة التركمانية قالت أن شهداء التركمان مهمشون مثل الشعب التركماني.
بدءا رحمة الله على جميع شهداء التركمان الميامين الأفقاد، ورحمة الله على جميع شهداء العراق. التركمان تهمشوا بكل شيء، حتى شهداء متهمشوا، يعني لمن أكو إشارات إلى جميع مكونات العراق هناك دائما عدم إشارة إلى شهداء التركمان. حتى المحكمة الجنائية من تحاكم مجرمين الحرب لم تجب على الطلبات التركمانية، على الدعاوى التركمانية بحق شهدائها، خاصة أن غالبية شهداء التركمان خاصة 91 كانوا شهداء مدنيين لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
أكاليل من الزهور وضعها محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى وعدد من المسؤولين على النصب الذي يمثل ضحايا تازة، وأكد المحافظ أن الخدمات التي قدمت إلى المنطقة لا ترتقي إلى حجم التضحيات التي قدمتها هذه المدينة التركمانية.
نحن كإدارة كركوك عملنا ونعمل من أجل توفير كل الحقوق التي تستحقها عوائل هؤلاء الشهداء والسجناء السياسيين، ولكن هل هذا الأمر متروك للحكومة؟ الحكومة المركزية في بغداد هي التي يجب عليها أن تعمل، وقد عملت فعلا وخطت خطوات ولكنها ليست بالمستوى المطلوب. نحن أيضا نضم أصواتنا إلى أصوات عوائل شهدائنا ونطالب بتوفير ما يمكن توفيره لعوائل شهدائنا الذين يستحقون كل خير.
مسؤول الجبهة التركمانية في كركوك أرشد الصالحي اتهم قوات مجاهدي خلق بارتكاب هذه المذبحة بحق شباب تازة، مشيرا إلى ضرورة تقديم جميع المسؤولين عن هذه الجريمة إلى محكمة الجنايات العليا.
مرحبا بأهل الشهداء تازة، الشباب الذين سقطوا برصاصات الغدر لما يسمى بمنافقي خلق الإيرانية والجيش العراقي السابق. شهداء تركمان العراق وعوائلهم يرفعون برقيات إلى الحكومة العراقية مطالبين بتوفير الحياة الحرة الكريمة لضحايا، وندعو السيد محافظ كركوك الاهتمام الجدي بمنح القطع الأراضية لعوائل الشهداء.
ذو الضحايا نظموا تظاهرة طلبوا خلالها رئاسة الوزراء بإلغاء ما وصفوه بالحزام الأمني الذي سلب الكثير من أراضي التركمان الشيعة في هذه المنطقة. وقال نجاة حسين عضو مجلس محافظة كركوك أن هناك الكثير من أراضي التركمان مصادرا منذ عهد نظام صدام حسين.
وهذا اليوم مثل ما تعرفون إعادة لذكرى المذبحة الذي قام بها المجرمون في هذه الناحية، حيث قاموا بإعدام العشرات من أبناء هذه الناحية بعد تسلطهم على الناحية سين بعد الانتفاضة الشعبانية المباركة. نحن في محافظة كركوك وناحية تازة بالذات نشكو دائما من هذه المسائل، حيث قام النظام البائد بتوزيع الأراضي أراضي شاسعة في دائر مدائر ناحية تازة خرماتو بادعاء أنه هذا يعتبر حزام أمني.
تازة الناحية الساكنة جنوب كركوك تحولت إلى دمعة حزن وتذكار لتطالب بمستقبل زاهر ومبتسم لأبناء الذين رحلوا عن عالمنا ظلما في مثل هذه الأيام من عام 91. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تفتكر
إذاعة محايدة.
أعطنا التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مراسل الإذاعة مصطفى صالح كريم في عرض للصحف الكردية.
نبدأ بصحيفة الروجنامة اليومية السياسية، وفيها هيئة النزاهة تطلب من مسؤولي الإقليم الكشف عن ثرواتهم. الدكتور سعدي البرزنجي نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي لا يتوقع إجراء الانتخابات في كركوك هذا العام. مجلس الوزراء العراقي يؤكد وجوب تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين من قبل محكمة الجنايات العراقية العليا. وفي تقرير صحفي نشرته روجناما يتبين أن البرلمانيين العراقيين طالبوا بمنحهم 600 متر أرض مع جواز سفر دبلوماسي دائمي لهم ولعوائلهم. وصحيفة هاوراتي نصف الأسبوعية الأهلية فيها المتهمون بمحاولة اغتيال رئيس تحرير مجلة ليفين تحال أوراقهم إلى المحكمة في السليمانية. عماد أحمد نائب رئيس الوزراء في حكومة الإقليم أعلن بأن التقارير التي رفعها ديوان الرقابة المالية لم يعمل بها لحد الآن. وفي صحيفة آبينا الأسبوعية الأهلية نقرأ تقريرا حول الشركة الإسبانية التي تسلمت من حكومة الإقليم مبلغ 17 مليون دولار لقاء تنفيذ مشاريع سكنية، ولكن الشركة لم تستطع تنفيذها. وصحيفة آسو اليومية السياسية الأهلية فيها: ملف كردستان كان محورا هاما في مباحثات الرئيس التركي في بغداد. نور المالكي رئيس الوزراء العراقي يحاول تهدئة الكرد، وهناك خبر يقول بأن جنرالا تركيا قد أحيل إلى القضاء في تركيا بتهمة تغييبه عددا من الكرد. وفي صحيفة خبات اليومية السياسية نقرأ: ديمستورا يدين التفجير الذي حدث في جرولاء بمحافظة ديالى. وأخيرا نقرأ في صحيفة كردستان اليومية السياسية هذه العناوين: رئيس حكومة إقليم كردستان وصف لقاءه بالرئيس التركي بخطوة كبيرة. لأول مرة في تاريخ العراق صدر جواز أي للسفر باللغات العربية والكردية والإنجليزية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة حزم بيضين في عرض للصحف الأردنية.
تقول صحيفة الدستور إن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وقعت مع هيئة كهرباء السويد الثلاثاء اتفاقية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تدريب مهندسين وفنيين عاملين في وزارة الكهرباء العراقية، حيث ستعمل هيئة كهرباء السويد مقاولا فرعيا لشركة الكهرباء الأردنية لتدريب الكوادر العراقية في السويد. والاتفاقية ممولة بالكامل من وكالة المساعدات السويدية سيدا، التي وقعت مع شركة الكهرباء الأردنية خلال شهر كانون الأول العام الماضي الاتفاقية الرئيسية بهذا الخصوص. وتقول صحيفة العرب اليوم أن الكاتب العراقي سيار الجميل منح لقب سفير السلام العالمي إلى جانب شخصيات مختلفة من دول العالم. ووزع مهرجان منظمة السلام العالمي UBF التابع للأمم المتحدة، والذي انعقد في مدينة تورنتو الكندية، وزع الألقاب على نخبة من الشخصيات من بينهم العراقي الجميل. وقال أكبر لاكاو أثناء التقديم إن الجميل أحد أبرز المفكرين المعاصرين داعين إلى السلام والحريات والاستقرار والتحديث، فضلا عن تأسيسه وقيادته هيئة دراسات المستقبل في العالم، وأن له تاريخا أكاديميا حافلا في عدة جامعات بأربع قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وتقول الغد إن 20 فنانا وفنانة من العراق يعرضون مواهبهم الفنية بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة السورية دمشق. وقال بيان للمفوضية إن المعرض يقام تحت عنوان تحولات، حيث يعيش بعض الفنانين المشاركين في سوريا، والبعض الآخر تمت إعادة توطينهم إلى بلد ثالث، وآخرون ما يزالون يتنقلون بين العراق وسوريا أو عادوا إلى العراق. ويعيش في سوريا مئات الفنانين العراقيين يعرضون أعمالهم في صالات الفن التشكيلي التي استقبلت بعضهم بشروط مجحفة، وصالات أخرى معتدلة في شروطها حسب ما يقول فنانون عراقيون اعتادوا ارتياد المنتدى الثقافي العراقي. لكن بعض الفنانين تحولوا إلى أعمال متنوعة لا علاقة لها بمهنتهم طلبا للعيش بعد أن نفذت مدخراتهم أو تقطعت بهم السبل. في صحيفة الرأي يقول طارق مصارو أن كثيرين يقيسون التحرك التركي بمقاييس متخلفة على الطريقة العربية، فتركيا لا تزاحم إيران في معركة نفوذ في العالم العربي، وحجم الاتفاقات النفطية والاقتصادية بين تركيا وإيران أكبر من حجمها مع أي بلد عربي. ثم أن السنية تركيا وشيعية إيران إنما تدخل في حسابات العقل الطائفي عندنا، فتركيا عند إسلاميها هي دولة وليست طائفة دينية، وإيران هي دولة وليست طائفة. وإذا كان هناك من يستفيد من الصراعات الطائفية، فإن العقل في حسابات الدول يدل على أن هذا النمط خاسر لكلا الطرفين، فإيران قد تستفيد من التشيع المتعصب العراقي، وتركيا قد تستفيد من تعصب السنة العراقيين، لكن العلاقة مع المسلمين والعرب هي أكثر فائدة. ويخلص الكاتب إلى القول إن اهتمام الأتراك بتدريب الجيش والشرطة في العراق له مدلوله، ويجب أن نفهمه كما هو، فلتركيا دور يجب أن نشجعها عليه. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لكم سيداتي وسادتي عرضا للصحافة. شكرا وإلى الملتقى. إذاعة العراق الحر. لا وقت الشدة يراق بالمودة والحب، نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر.
تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة التي نقدم فيها تقريرين. الأول من الموصل، حيث نتعرف على طبيعة البحوث التي ناقشتها ندوة علمية عقدتها جامعة الموصل عن البطالة في العراق، كما نرصد آراء المواطنين حول مفاهيم المواطنة والانتماء للعراق. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الزميل ناظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، توقف التنمية الاقتصادية وعدم توفر المناخات الملائمة للاستثمار وتراجع معدلات النمو الاقتصادي وشبه تعطيل القطاعين الزراعي والصناعي هي من أبرز أسباب تفشي البطالة في العراق، والتي ناقشتها ووضعت مقترحات للحد منها الندوة العلمية التي عقدتها كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الموصل، والتي حملت عنوان البطالة وسبل معالجتها في الاقتصاد العراقي، حيث قدمت بحوث ركزت على الجوانب الزراعية والصناعية والمالية.
برغم بعض الخطوات والمشاريع الحكومية لامتصاص البطالة المتفشية في مدينة الموصل، ما زالت هذه مشكلة خلفت شريحة كبيرة من المواطنين العاطلين عن العمل، وبينهم نسبة كبيرة من حملة الشهادات الجامعية.
يا أخي، نحن خريجين، كن درسنا وتعبنا وتخرجنا، وهسعتها كل ما تقدم على تعين على دائرة ما يقبلونا. زين ليش احنا مظلومين؟ نعمل يعني بشغلات هي ليس باختصاصنا، خريجين دا نشتغل عمال، يعني الله يقبل هذا الشيء؟
وتعد البطالة من أبرز المشاكل التي تواجه الاقتصاد العراقي لآثارها المختلفة على المجتمع. عن أسباب البطالة ومقترحات لمعالجتها من زوايا متعددة، عقد قسم الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الموصل ندوته العلمية التي حملت عنوان البطالة وسبل معالجتها في الاقتصاد العراقي. رئيس القسم الدكتور أنمار أمين تحدث لإذاعة العراق الحر عنها.
هناك بحوث ركزت على الجانب الزراعي ودور الزراعة في امتصاص البطالة، وهناك بحوث ركزت على الجانب الصناعي ودور القطاع الصناعي بمختلف فروعه في امتصاص هذه البطالة، وأيضا هناك الجوانب المالية ودور القطاع المالي في معالجة هذه المشكلة من خلال السياسات المالية التي سوف تقترح في هذه البحوث.
كيف يمكن تفعيل توصيات هذه الندوة من أجل معالجة هذه المشكلة؟
الباحث أكاديمي يبحث في أرض الواقع ويقدم المقترحات، وعلى الجهات المعنية أن تعود إلى هذه المقترحات وتقوم بدراستها مرة أخرى وتنتقي ما يلائم السياسة العليا للدولة.
أسباب عديدة وقفت وراء تفشي البطالة في العراق من وجهة نظر الباحث الاقتصادي الدكتور طه يونس.
الأسباب كثيرة، منها توقف خطط التنمية الاقتصادية وعدم توفر المناخ الجيد للاستثمار وتراجع معدلات النمو الاقتصادي. ثلاثة، شبه تعطيل القطاع الزراعي والصناعي. بعض المقترحات تتضمن توفير بيئة ملائمة للاستثمار، إعادة وضع خطط تنموية ومشاريع تنموية جديدة لأنها هي القادرة على استيعاب العاطلين. ثلاثة، تفعيل القطاع الزراعي والصناعي، تقديم الدعم للمزارعين والفلاحين. أربعة، توفير الأمن والاستقرار لأنه هو الذي يعمل على جذب الاستثمار. النقطة الأخرى، بناء قاعدة صناعية جديدة تقوم على الإمكانات الذاتية. وقد لاحظنا عندما فرض الحصار على العراق معظم المشاريع الصناعية قد توقفت عن الإنتاج، سبب ذلك تعتمد على مستلزمات إنتاج مستوردة، وهي التي تستوعب أعداد كبيرة من الشباب، وهي تخفض معدلات البطالة إلى مستويات متدنية.
وعن آثار البطالة على المجتمع العراقي تحدث أستاذ الاقتصاد في جامعة الموصل الدكتور سعد الكواز، مبينا أن نسبها تتزايد مع ارتفاع النمو السكاني.
من أهم الآثار الاقتصادية انخفاض مستويات الدخل والادخار وما يتبعه من ذلك انخفاض الاستثمارات، هذا يؤدي إلى تزايد الهجرة مثل ما حصل عندنا في المجتمع العراقي، تزايد هجرة الكفاءات العلمية من أساتذة الجامعات والأطباء والكفاءات العلمية الأخرى. أيضا من آثار الاجتماعية للبطالة الانحراف والجريمة
هل توفرت لديكم إحصائية عن أعداد العاطلين في نينوى أو حتى في عموم العراق؟
على مستوى العراق معدل النمو السكاني 2.9%، هذا جدا عالي مثل ما أشار اللواء الباحثين. توقعات البطالة يعني خلال هذه السنوات من 40 إلى 65% على مستوى العراق، وتتزايد هذه المعدلات مع تزايد معدلات النمو السكاني.
ويمكن أن يكون خفض نسب الضرائب أحد حلول التقليل من البطالة في العراق بحسب البحث المعنون دور الضرائب في مكافحة البطالة للباحث خالد حامد.
نسبة الضرائب في العراق إلى الناتج الإجمالي هي نسبة متدنية، ومع هذا يمكن أن تساهم الضرائب في العراق في خفض البطالة عن طريق إعفاء المشاريع الاقتصادية وإعفاء بعض المنتجات الصناعية من ضرائب معينة كضريبة الاستقطاب المباشر على العمال العاملين في تلك المصانع، مما يساعد على تشجيع إقامة تلك المصانع وبالتالي سحب القوى العاملة الموجودة في الأسواق.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعين الأعزاء، يبدو أن شعور العراقيين بالمواطنة والانتماء إلى البلد تراجع كثيرا في الأعوام الماضية مع تفاقم أعمال العنف وتصاعدها، ولكن عودة الاستقرار وتنامي عملية الإعمار وما يمكن أن تسفر عنه من فتح آفاق للبلد أخذ من جديد يغذي الشعور بالمواطنة. هذا الشعور الذي يبدو أنه يتأثر سلبا أو إيجابا بالوضع الاقتصادي والاستقرار العام في البلاد، فالتحسن الأمني وآفاق التطور الاقتصادي يعيدان القوة تدريجيا إلى الشعور بالمواطنة وعلى أسس عادلة وقانونية بعد أن أضعفت التوترات الطائفية والاستقطابات الأخرى هذا الشعور إلى حد بعيد. عادل محمود، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من بغداد.
المواطنة والانتماء للعراق من أكثر المفاهيم والعبارات شيوعا في أحاديث الناس ووسائل الإعلام وتصريحات السياسيين وما إلى ذلك. لعل هذا التأكيد يعبر عن النقص الموجود والمحسوس في هذا الانتماء على حساب الانتماءات الفرعية الأخرى للعشيرة أو الطائفة أو القومية، ولكنه يمثل في نفس الوقت شعورا عاما تجده في كل مكان يعبر عما يجب أن تكون عليه الأمور إذا أريد لهذا الشعب أن يتوحد ويزدهر.
يفترض أنه الإنسان العراقي الصحيح أو المواطن الصحيح إذا كان عراقي أو غير العراقي يكون اتجاهه للمواطن أكثر، للوطن، وليس لا للقبيلة ولا للطائفة.
وفي الوقت الذي تراجع الشعور بالمواطنة والانتماء إلى البلد كثيرا في الأعوام الماضية مع تفاقم أعمال العنف وتصاعدها، فإن عودة الاستقرار وتنامي عملية الإعمار وما يمكن أن تسفر عنه من فتح آفاق للبلد ككل أخذ يغذي من جديد الشعور بالمواطنة، هذا الشعور الذي يبدو أنه يتأثر سلبا أو إيجابا بالوضع الاقتصادي والاستقرار العام في البلاد.
دكتور جواد الزيدي، احنا انفتحنا على السبعينات ونهاية الستينات، قد تكون هذه المواطنة يعني كان المواطن منتمي لبلده أكثر ما هو منتمي للعشيرة، وكثير هاي مرتبطة أعتقد ببنى سياسية واقتصادية، يعني عندما يتطور الاقتصاد، عندما ينتعش الاقتصاد بشكل ويزدهر بشكل جيد، أعتقد هذه الظواهر تتراجع، وهذه يعني مثبتة فيما يخص الهوية وتراجعها والهويات الفرعية إلى آخره. يعني عندما يغيب القانون، تغيب كرامة الإنسان واحتضان المؤسسة إلى والدولة والكذا إلى آخره، بالتالي يرجع لقوة ممكن تحميه، يعني تكون العشيرة أو القبيلة أو المدينة.
كما أن تدهور الأوضاع السالفة دفع الناس دفعا إلى الاحتماء بانتماءاتهم الضيقة، وهو أمر بات يخلي مكانه بالتدريج لنفوذ الدولة وقوتها، كما أن الشعور بالانتماء للبلد ظل موجودا حتى في قمة الأزمة.
الحقيقة الموضوع معقد بالنسبة إلى الشعور بالوطنية وبالمواطنة من قبل المواطن العراقي في هذه الفترة التي تعتبر أشبه ما يكون بمرحلة المخاض العسير، ذلك لأن هنالك تخندقات واستقطابات كثيرة استطاعت من خلالها الطائفية أن تستقطب الشيء الكثير للاحتماء والتخندق.
العراقي من يتكلم بالوطنية ومو نوع من النفاق بقدر ما هي حقيقة المواطن العراقي.
لعد ليش صارت المسائل المذهبية والطائفية والقومية صعدت وصارت الصدامات ولو كان الشعور الوطني؟
يعني بعد منهارة الدولة دخلت أحزاب وتحمل أجندات تحاول يعني تستدرج المواطن العراقي أو حالة الفراغ اللي عاشها المواطن العراقي نتيجة التراكم السياسي من قبل الأنظمة السابقة.
التحسن الأمني وأفاق التطور الاقتصادي يعيدان القوة تدريجيا إلى الشعور بالمواطنة على أسس جديدة قانونية وعادلة بعد أن أضعفت التوترات الطائفية والاستقطابات الأخرى هذا الشعور إلى حد بعيد. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
الآن سيدتي وسادتي فأترككم مع حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، سيقدم فيها الزميل نظم ياسين متابعة تلقي الضوء على نتائج المنتدى العالمي للمياه الذي انعقد أخيرا في اسطنبول ومقابلات مع اقتصاديين عراقيين عن التداعيات المستمرة للأزمة المالية العالمية.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وأقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع الباحث السوري في شؤون المياه الدكتور نبيل سمان، يحلل فيها نتائج المنتدى العالمي للمياه الذي انعقد أخيرا في مدينة اسطنبول التركية، وفي حلقة اليوم مقابلات مع اقتصاديين عراقيين عن التداعيات المستمرة للأزمة المالية العالمية، إضافة إلى متابعة عن التعاون الاقتصادي بين العراق وأوكرانيا. ذكر اقتصاديون وباحثون أن المنتدى العالمي الخامس للمياه الذي ضيفته مدينة إسطنبول التركية بين 16 و22 من آذار لم يخرج بأي مقررات جديدة، على الرغم من أهميته في تسليط الأضواء على مشاكل المياه والتعريف بمخاطر تجاهل سبل معالجتها، لا سيما وأن التقارير الدولية تشير إلى توقعات بأن ثلثي سكان العالم سيحرمون من المياه بين عامي 2020 و2030. ومن هؤلاء الخبراء الدكتور نبيل سمان الذي شارك في أعمال المنتدى وتحدث للتقرير الاقتصادي عن انطباعاته في سياق المقابلة التالية التي أجراها معه الثلاثاء، مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جان بولاتشكاي.
اختتم الأحد في اسطنبول المنتدى العالمي للمياه بمشاركة أكثر من 20,000 شخص، نصفهم من تركيا، تناقشوا طوال أسبوع حول أفضل السبل الاقتصادية لمعالجة مشاكل المياه. ويرى الباحث السوري الدكتور نبيل سمان أن مثل هذه اللقاءات مفيدة، لكن سيطرة الجهات الممولة يدفع بنتائجها باتجاه مصالح هذه الجهات سواء كانت شركات أم دولا، ويستشهد بذلك على أن المؤتمر لم يستطع الخروج بحل لمشكلة المياه العابرة للحدود.
هذا المؤتمر كان يعني حواري أكثر من أنه طرح أفكار جديدة لحل هذه المشكلة، لأنه نعلم أن عدد كبير من دول العالم هي دول المياه فيها عابرة للحدود كما تسمى الآن، أو بصورة أخرى ممكن أن نقول أنها أنهار دولية. هذا يعني كان يجب أن يكون الهدف من هذا المؤتمر حل مشكلة المياه العابرة للحدود بين الدول، وليس الكلام عن شعارات. يعني بهذا المجال أنا كنت يعني نوع من خيبة الأمل، لأنه لم يطرح شيء جديد.
على هامش المنتدى الاقتصادي الهام، أعلن الرئيس التركي عبد الله جل أن جميع التطورات بشأن المياه بين تركيا وسوريا والعراق ستكون إيجابية، مشددا على أن المياه العابرة للحدود يجب أن تكون عاملا في تعزيز التعاون وليس عاملا مسببا للخلافات. ويلخص الدكتور نبيل سمان، وهو من أبرز المختصين العرب بشؤون المياه، يلخص انطباعاته تجاه ما أعلنه جول بالقول:
يعني هذا التصريح يبشر بالخير، وخاصة بين سوريا وتركيا، يعني أو حوض الفرات ودجلة. يعني هذه يعني نقطة تسجل للرئيس التركي، وعلى ما يبدو فإن العلاقات السورية التركية في مجال المياه جيدة الآن من خلال المفاوضات، ولكن لم يصدر عن هذه الندوة الدولية أي شيء يعني مادي أو طريقة معينة أو وسيلة معينة للوصول إلى حل المشاكل العالقة بين الدول. هذا ما كنا نهدف إليه.
منتدى اسطنبول العالمي للمياه هو الخامس من نوعه، وانتهى بإصدار إعلان اكتفى بالتأكيد على تحسين ظروف الحصول على المياه باعتباره حاجة أساسية، دون أن يشدد على أن ذلك هو حق من حقوق الإنسان. ويقول الباحث السوري نبيل سمان:
المشكلة أن الشركات الغربية والشركات بصورة عامة الدولية تريد أن تأخذ حصتها من مشكلة حل مشكلة المياه. يعني هذه طروحات جديدة يعني غريبة. الخصخصة بعض منها، يعني عندما نتكلم الخصخصة يعني بيع القطاع العام المائي إلى القطاع الخاص. كمان نتكلم عن مشكلة حل مشكلة الاحتباس الحراري بطرح أفكار جديدة وبيع معدات جديدة. يعني كلها على ما يبدو تأثير الدول الصناعية الكبرى.
لم يذكر إعلان اسطنبول اتفاقية الأمم المتحدة حول مجاري المياه العابرة للحدود، التي ما زالت غير سارية المفعول لضرورة تصديق 35 دولة عليها، غير أن 16 دولة فحسب فعلت ذلك حتى الآن. ويقول الباحث نبيل سمان:
هو مشروع قانون اسمه المجاري المائية الدولية، والذي صدر بالأمم المتحدة عام 1997. هذا القانون وقعت عليه 123 دولة حتى الآن، ولكن هذا القانون يعني أو ليصبح قانون أو لتصبح اتفاق يجب أن تصدق عليه ليس جميع دول العالم، ولكن ليس ملزما. هذه هي المشكلة. يعني مثلا تركيا لم توقع عليه، مصر لم توقع عليه، الصين لم توقع عليه، فما هذا لا يصبح قانونا أو عرفا دوليا إلا إذا وافقت عليه الدولة ويصبح ملزما لها.
على كوكب الأرض أكثر من 260 حوضا نهريا عابرا للحدود موزعة بين 145 دولة، وقد حذر المشاركون في منتدى اسطنبول من تداعيات أزمة المياه، وخصوصا أن ثلثي سكان العالم سيحرمون منه بين عامي 2020 و2030. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أكد عدد من الأكاديميين العراقيين المختصين بالعلوم الاقتصادية أن الدول النفطية بدأت تلمس تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاداتها في أعقاب تراجع أسعار النفط، ما أدى إلى خفض عائداتها على نحو أرغم الحكومات على مراجعة موازناتها العامة مثل ما حصل أخيرا في العراق. وفي المقابلات التالية التي أجراها مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل، أكد هؤلاء الخبراء أيضا على أهمية تنويع الموارد الاقتصادية للبلاد بدلا من الاعتماد الكبير على العائدات النفطية في تمويل برامج التنمية.
تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي بدت معالمها السلبية واضحة على اقتصاديات مختلف الدول وخاصة النفطية منها والعراق إحداها، كانت مثار اهتمام باحثين ومهتمين في مدينة الموصل، أبدوا قلقهم مما ستحمله مستقبلا للبلاد، داعين إلى تجنبها بالاعتماد على مصادر تمويل بديلة عن النفط، خاصة وأن العراق يمتلك موارد اقتصادية عديدة ومتنوعة. وهذا ما تحدث به لإذاعة العراق الحر الباحث في العلوم المالية الدكتور هاشم العرقوب.
العراق يعتبر من البلدان النفطية الريعية، اعتماد الموازنة العامة يكون بنسبة 90% كما هو معروف على مبيعات النفط، و10% هي متحصلات الضريبية. تأثيرات هذه الأزمة ستكون على الغالب مباشرة في مدخولات العراق، خاصة وأن أسعار النفط قد تراجعت من مستوى 150 دولار إلى ما دون 40 دولار، وهذا له انعكاسات سلبية على مدخولات العراق. تأثيرات هذه راح تكون كبيرة جدا على التزام الدولة أمام مواطنيها، لأن التزامات المالية يجب أن تفي بها الدولة بشكل لا يمكن العودة عن قرارات رفع مستويات الأجور والرواتب.
وكيف يمكن أن تجنب هذا؟
وجهنا بضرورة أن تعتمد الدولة على قنوات ومصادر تمويل جديدة ومتنوعة، والابتعاد عن الارتكاز على النفط. الاقتصاد العراقي ما شاء الله عليه بلد فيه صحراء فيه جبال، يزرع فيه الجوز ويزرع فيه التمر، بلد إذا ممكن أن تختلط فيه الكثير من القطاعات، وممكن أن تتبنى مسألة الاكتفاء الذاتي، وممكن أن تحقق مدخولات كبيرة تسهم في إجمالي الدخل القومي العراقي.
اقتصاد العراق المتين وضعف اندماج نظامه المالي والمصرفي مع العالم الخارجي يجعله من وجهة نظر اقتصاديين آخرين أقل عرضة لتداعيات الأزمة المالية، خاصة إذا دعم هذا الاقتصاد بتشريعات وإجراءات قانونية تحفظه. الباحث بالشؤون الاقتصادية الدكتور سرمد الجميل.
لا زال النظام المصرفي والمالي في العراق لم يندمج اندماجا كاملا مع الاقتصاد العالمي، فكان وطئ الأزمة خفيف في العراق، إنما ما هو أخطر كيف نتهيأ للمستقبل، يعني فك هذا الاشتباك والنهوض بعملية الاستثمار في العراق من دون أن تتأثر.
يدور الحديث كثيرا عن الأزمة المالية العالمية، أين تكمن هذه الأزمة؟
تكمن الحقيقة في الأسواق المالية بكل أنواع تأثيراتها، تأثيرات مباشرة كبيرة. الأخطر عندما تنسحب على الاقتصاد فتصبح أزمات اقتصادية بدت معالمه، ولكن سوف تتفاقم هذه في الأشهر القادمة، وخاصة في سنة 2009 واحتمال بداية 2010.
باعتبارك مهتم بهذا المجال، كيف تستطيع دول العالم يعني تخطي هذه الأزمة؟
تتخطى هناك كثير من الإجراءات يمكن أن تتبناها، وخاصة في ضبط الإجراءات المالية والمصرفية، وهذا ما تدعو له المؤسسات المالية الدولية وتشريعات وقوانين وإلى آخره، ودعم النظم المالية والمصرفية قدر المستطاع.
وهناك من وصف الأزمة المالية العالمية بأزمة سيولة نقدية ومصرفية حسب قول أستاذ الاقتصاد في جامعة الموصل عمر غازي العبادي، الأمر الذي عكسها بمظاهر اقتصادية سلبية تعانيها المجتمعات.
المصارفية اللي سببت الأزمة المالية. الآن هاي القناة المالية ما عاد دورها في ذهاب وياب الأموال بكلا الطرفين، وبالذات ظهرت في أمريكا في أزمة القروض العقارية. المصارف الأمريكية تريليونات الدولارات مولت الناس في شراء عقارات، وهاي الناس بسبب ظروف الحرب في العراق وفي أفغانستان كان هناك صعوبة في إيفاء هاي الديون اللي هي القروض العقارية، فتوقفت المصارف عن تسديد من يطلبوها من الناس، فهنا أصبحت سحب مفاجئ على المصارف من جهة وقلة دفع تسديد الديون والقروض.
إذاعة العراق الحر الموصل.
تركزت المحادثات التي أجراها وفد اقتصادي أوكراني في أربيل أخيرا على سبل تعزيز التبادل التجاري والتعاون المشترك في مشاريع إعادة الإعمار. مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألان دارنكو التقى بأعضاء الوفد عند عودتهم إلى كييف ووفانا بالمتابعة التالية.
زار وفد يضم أعضاء في جمعية الأعمار الأوكرانية مدينة أربيل في فترة ما بين أواخر الشهر الماضي وأوائل الشهر الجاري للاطلاع على الأوضاع الاقتصادية في إقليم كردستان العراق ومناقشة التعاون بين أوكرانيا والإقليم. المدير التنفيذي لجمعية الأعمار الأوكرانية ساره هرابار قدم في حديث إلى إذاعة العراق الحر مزيدا من التفاصيل حول نتائج الزيارة. زار وفد جمعية الأعمار الأوكرانية مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق في فترة ما بين 27 من شباط فبراير الماضي والربع من آذار مارس الجاري. أعضاء الوفد الذي ترأسه رئيس جمعية الأعمار الأوكرانية أليف بارتسخالادزي التقوا إلى عمدة أربيل وكل من وزراء التجارة والتخطيط والإعمار والنقل والصحة وغيرهم من كبار المسؤولين في إقليم كردستان العراق. إنها كانت أول زيارة أوكرانية من هذا النوع إلى الإقليم، وبحث الطرفان الأوكراني والعراقي في عدد كبير من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وناقش آفاق التعاون في مجال الأعمار، ووقع على مذكرة تفاهم حول تعزيز العلاقات الثنائية وتقديم المساعدة المتبادلة. وعربت مديرة شركة سبكتر للتأمين إيرينا أوكايانيوك التي كانت من بين أعضاء الوفد، عربت عن إعجابها للوضع الاقتصادي في الإقليم. لدي انطباعات إيجابية من الزيارة، فقد أعجبني الإقليم وسكانه كثيرا جدا، كما أنني معجبة بوتار النمو الاقتصادي لكل سان العراق. وأعتقد أنه إذا احتفظ الإقليم بوتائر النمو الاقتصادي الحالي في السنوات الخمس الآتية فإنه سيتقدم على أوكرانيا بفارق كبير. الوضع في كردستان العراق آمن إلى درجة كبيرة، وأفاق التعاون بين طرفينا واسعة لأن هناك مجالات كبيرة لشتى أنواع النشاط الاقتصادي. واعتبر الدكتور عدنان الكاظمي وهو أحد مؤسسي منظمة التجارة الأوكرانية العراقية التي كانت تشارك في أعداد زيارة الوفد الأوكراني إلى أربيل، اعتبر أن لدى أوكرانيا والعراق مستقبلا كبيرا في شتى مجالات التعاون الاقتصادي.
عندي ثقة تامة بأن آفاق التعاون بين أوكرانيا والعراق كبيرة جدا، وإمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة لا سيما في مجال الإعمار والبناء موجودة إمكانيات جدا جدا كبيرة، والعراق بحاجة إلى التكنولوجيا الموجودة في أوكرانيا وفي مجالات اقتصادية أيضا أخرى. إمكانية التعاون جدا جدا كبيرة، وباعتقادي أنه إمكانيات ممكن استغلالها لصالح البلدين.
كان هذا الدكتور عدنان الكاظمي أحد مؤسسي منظمة التجارة الأوكرانية العراقية. ميخائيل ألاندرنكو، إذاعة العراق الحر.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه نظم ياسين. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.